باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند ظهر مرة. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد عن ناقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سم أو زيت.
وهذا ضعيف, هذا ضعيف اتفاق الخثعمي, وهو أيضا موقوف على علي, لهذا قال منذ الغريب فيه هذا الترجمة تطبيقها والترجمة السابقة تحديد الوقت, الترجمة السابقة من الظهر إلى الظهر تقتصر كل يوم قبل الظهر, وهذه الترجمة تقتصر كل يوم مرة لكن غير محدد الوقت, تقتصر كل يوم مرة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر, لكن هذا ضعيف بعض الخثعمي
قال عنه مجهول أفضل
ايه ضعيف. وثم ايضا هو موقوف على علي وقوله تتخذ صوفة يعني تتخذ المستحاضة صوفة تدهنها بالسمن او الزيت وتتحمل به في فرجها يعني تقطع جرائر الدم وتسترخي تشدد العروق الذي هو سبب انتهاء الدم, لكن هذا ضعيف. الصوم كما سبق لا تقصد الا مرة واحدة عدة شهر اذا طهرت الحيوان. نعم لا يعرف الحضار السهل
باب من قال تغتسل بين الأيام. حدثنا القانبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد يعني ابن محمد عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة قال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام.
وهذا موقوف على القاسم بن محمد بن أبي بكر فهو قول الله ولا يفرق فيه, ليس له وجه تغتسل في الايام, وانما الواجب كما سمعت مره واحده عند الظهر, اما تغتسل في الايام فلا ليس له وجه.
باب من قال توضا لكل صلاه. حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا ابن ابي عدي عن محمد يعني بن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنها انها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف, فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة, فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي.
وليس في هذا تتوضأ لكل الصلاة.
قال أبو داود قال ابن المثنى وحدثنا به ابن أبي عدي حفظا فقال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة
في الأول حدث من كتاب قال عبد محمد حدث ابن شهاب عن عروة عن فاطمة, وهنا قال عن عروة عن عائشة, هناك جعله من سد فاطمة لما حدث ابن الحكمة قال عن فاطمة, فلما حدث ابن الكتاب من كتابه يقول عن فاطمة كتاب الفلوس عن عروة عن فاطمة, ولما حدث بالحفظ قال عن عروة عن عائشة.
قال أبو داود وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه شعبة على أبي جعفر توضأ لكل صلاة.
هذا في قال وروي عن العلاء بن المجهول, حصل أن العلاء والشعبة كلاهما روي هذا الحديث عن الحكم عن أبي جعفر مرفوعا, لا تقول توضأ لكل صلاة مرفوعا في رواية العلاء, وأما في رواية الشعبة فهو بقول أبي جعفر قول توضأ لكل صلاة مرفوع في رواية العلاء, وفي رواية الشعبة بقول أبي جعفر في المحبة. يعني قال أبو داود ورثنا
قال أبو داود وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني رفع على النبي صلى الله عليه وسلم.
وأوقفه شعبة على أبي جعفر توضأ لكل صلاة. باب من لم يذكر
وهذه سبق توضأ لكل صلاة من كلام فيها. والأقرب أنها مرفوعة وأنها ثابتة وأنه يجب على حال توضأ لكل صلاة.
باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث. حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عكرمة قال إن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها سحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت.
والحديث مرسل وضعيف ومنقطع عن عكرمة لما سعى من أم حبيبة وعلى هذا المرض يقول أنه يضع شيئا من ذلك توضعت وخلت، المراد غير الدم، حدث غير الدم، لأنه لا يجب الوضوء من الدم الخارج لأن الدم لا يخالفها، فقالت إذا رأت شيئا من ذلك هذا غير الدم، لأنه كان مراد الدم الدم لا يخالفها شرعا، لكن الحديث ضعيف منقطع.
حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثني الليث عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ.
نعم هذا نعم ربيعة ويوافقه بعض العلماء أن ليس عليها وضوء إلا أن يصيب حدث غير الدم لأن الدم هذا مستمر. نعم.
قال أبو داود هذا قول مالك يعني ابن أنس.
نعم هذا قول مالك بن أنس وقال الخطابي قول ربيعة هذا الشاذ وليس للعمل عليه وليس العمل عليه، وبعضهم تكلم في قاله الخطابي قال في نظر فإن مالك بن أنس أوقفه، قال مالك بن أنس هذا قول مالك بن أنس مالك بن أنس ومالك بن أنس وافق على هذا. نعم.
باب في المرأة ترى الصفرة والقدرة بعد الطهر. حدثنا موسى بن
اسماعيل الحديث وهذا الأبواب ارتبط بعضها ببعض لا يرتبط بعضها ببعض. نعم.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال أخبرنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا.
نعم هذا الحديث أخرجه البخاري والنسائي لكن بدون قول بعد الطهر، رجعه البخاري بعد الصبر والنسائي بدون قبل بعد الصبر. نعم وهذا هو المعتمد الحديث الصحيح ثابت البخاري في دليل على ان المراه اذا رات الصبر ثم رات بعد الكدرة والصفرة فانها لا تعدها شيئا بل تتحجب وتتحفظ وتصوم وتصلي، اذا رات الصبر بالقصه البيضاء او رات الجفاف ثم بعد ان جاءها الكدرة والصفرة لا تعد، لكن الكدرة والصفرة في جمل العاده تعتبر بالحيض، ولهذا يقول العلم والصفة والقدرة في زمن العادة حيض، لكن بعد العادة وانتهائها لا تعتبر. نعم.
حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله، قال أبو داود
وهذا لا 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 البسرة فيها خلاف بين أهل العلم، روي عن علي أنه قال ليس بمحيض لا تشرك له الصلاة وهذا هو الصواب، وروي عن سعيد بن سير أنها إذا أردت ذلك اغتسلت وصلت، وعن ابي حنيفه اذا رات بعد الحيض وبعد انقطاع الدم صفرها وقدره يوما او يومين فهل يتجاوز العشر فهو حيض، وكذلك ايضا تشفع الشفر اذا رات الصفره وقدره بعد انقطاع الدم العاده فهل يتجاوز 15 يوما تجد 15 يوما وبعض تجد يوم او يومين، والصواب انها لا تعتبر، هذا هو الذي دل على الحديث. نعم.
قال أبو داود أم الهذيل هي حفصة بنت سيرين.
نعم.
كان ابنها اسمه هذيل واسم زوجها عبد الرحمن.
نعم.
باب المستحاضة يغشاها زوجها.
نعم هذا الباب الأخير يتعلق بالباب. نعم.
حدثنا إبراهيم بن خالد قال أخبرنا معل بن منصور عن علي بن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها
يعني يجامعها، وذلك لأن الاستحاضة جاءت فساد كالبول والغائط، والحديث مرسل قطع عكرمة لم يسمع من أم حبيبة كما قال المنذري،
قال أبو داود قال يحيى بن معين معلى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي.
قال أبو داود
قال يحيى بن معين معلى ثقة،
نعم وعلى بن منصور نعم.
وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأس
يعني لأنه ينظر ويجتهد ويثبت النصوص يعني يعمل بالاجتهاد والنظر فاعتبر أحمد قدحا ولم يعتبره غيره قادحا ويقال لأهل الكوفة والأحناف يسمون أهل الرأي من كبار أهل الرأي سفيان الثوري وهو إمام الثوري الحافظ وهو يعادل شعبة لكن الإمام أحمد رحمه الله لا يروي عنه لأنه لا يعترف بالنصوص يعمل بالرأي نعم.
حدثنا أحمد بن أبي قريش الرازي قال أخبرنا عبد الله بن جهم قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن عكرمة عن حنث بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها.
نعم والحديث منقطع أيضا أكثر من أسبوع الحملة كما قال المنذري لكن هذا معروف زوجها يجامعها لأنها كانت تصلي وكما قال بعض الرسول قال الصلاة أعظم هل أنبتها زوجها قال الصلاة أعظم إذا كانت تصلي فلا بأس لكن هذه الحديث اللي ذكرها المؤلف كلها منقطعة لكن هذا معروف لأن الذي أمرها بالغسل وأمرها بالصلاة وإذا كانت تصلي فلا وليها ليس بأس والله تعالى يقول قل هو لك آخذ النساء في المحيط هذا ليس بالمحيط نعم.
باب ما جاء في وقت النفساء
بره أبو داود رحمه الله عناية بالحديث حديث الاستحارة وغيرها والآثار ومنقطعة وغيرها وهو يشبه البخاري في هذا لأن البخاري يذكر تعالوها اذكرها بالترجمة معلقات معاك وأبو داود يذكرها بعض الحديث يعني نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب ما جاء في وقت النفاسة. حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مستسى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة وكنا نطلي على وجوهنا الورد ثاني من الكلف.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فهذا الحديث وحديث أم سلمة رضي الله عنها في وقت النفساء في سند مسة أم بسة قال فيها في التقرير مقتولة الألبية الثامنة قال الحافظ في البلوغ حجره الخمسة للنسائي وصححه الحافظ وقال الخطابي حديث مسة أثنى عليه البخاري وقال النووي في المجموع أنه حديث حسن ثم قال بعد ذلك الحديث الجيد وقال ابن القيم رحمه الله روى عنها اي مسة ابو سهل كثير بن زيد والحكم بن عتيبه ومحمد بن عبد الله العرزمي وزيد بن علي بن الحسين قال الحاكم عن هذا الحديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي فالحديث حسن الحديث حسن وهو دليل على ان النفساء تجلس 40 يوما فان استمر الدم بعدها فهو دم فساد تغتسل بعد 40 وتصلي وتصوم إلا إذا وافق عادتها قبل النفاس فإذا تجلس عادتها والنفاس دم نفس جد في الفائل معجمة ودم النفاس دم حي احتبس في وقت الحمل لكن لو انقطع الدم لعشرة أيام أو خمسة أيام أو أقل أو أكثر فإذا تغتسل وتصلي ولو كانت 10 أيام أو 5 أيام فذكر العلماء الفقهاء ذكروا شيئا نادرا قالوا لو ولدت بدون دم فما الحكم فالمقصود أن دم النفاس نهايته 40 يوما كما دل على هذا الحديث او حديث حسن. ولو انقطع قبل ذلك فانها تغتسل وتصوم وتصلي، فان عادت جاءت في 40 فاذا تدري. قال بعض العلماء اكثر من 50 يوما، وقال بعضهم 60 يوما، والصواب ما دل عليه الحديث أن أكثر مدة الاعتكاف 40 يوما. وقال قولها كنا نقضي على وجوهنا الورد، يعني الورد في القلم نفس الأصفر يكون في اليمن، ورث الثوب توريثا للحمرة بالسلف، يعني من هذه السلف لون من السواد للحمرة، يعني حمرة وقدرة على الوجه. نعم. والحديث أخرجه الترمذي، حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. الحق إن وافق الأبعاد فجر، يعني حالتها إن وافق عادتها قبل الكتاب، وإلا فهو دم تسأل تلجأ تحصل وتصوم وتصلي. نعم.
حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا محمد بن حاتم يعني حدي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني الأزية يعني مسة قالت حدثت فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب رضي الله عنه يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعدوا في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء صلاة النفاس. قال محمد بن عبد الحاتم واسمها مسة تكنى أم بسة. قال أبو داود كثير بن زياد كنيته أبو سهل.
نعم. وهذا هو الصواب أن النفاس لا تقضي الصلاة وفي ذلك الحال، وهذا خلي شراء من أهل العلم قال في ذلك الخوائج، فقالوا إنها تقبض الصيام تقبض الصلاة، هذا باطل واشتهر هذا عن الخوارج. ولهذا لما جاءت امرأة تبكي عائشة فضلها تسأل ولم تحسن السؤال، قالت ما بال تقبض الصوم ولا تقبض الصلاة، فقالت كنا على أهل السنة نغرب بقضاء الصوم ولا نغرب بقضاء الصلاة. الخوارج يرون أنه لا فرق بين الصلاة وبين الصوم.
نعم.
لأنهم لا يعملوا بالقرآن، لا يعملوا بالسنة. الخوارج لا يعملوا بالسنة. نعم.
باب الابتساء من الحيض. حدثنا محمد بن عامر الغازي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال أخبرنا محمد يعني بن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمية بنت الطيب عن امرأة من بني نفار قد سماها لي قالت أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله، قالت فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله فإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حسها. قال فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي ورأى الدم قال ما لك لعلك نفست، قلت نعم، قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي قصدي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك. قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء، قالت وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت.
وهذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف في سند محمد بن إسحاق ومدلس وقد عن عنه، وفي سند أبي أمية بنت أبي الصلح وهي مجهولة لا تعرف. وأما قوله عن امرأة من بني رفاق فلا تضر بها لفظة لأنها صحابية، قيل إنها امرأة أبي ذر واسمها ليلى لكن هذا الحديث لا يصح في، وقد يقال ان في نكارة في كذا النبي صلى الله عليه وسلم كذا خلفه، لكن لو صح لو صح هو دليل على جواز ارشاد المرأة ويغشيها خلف الرجل على الدابة مع الرحل المسافرين، وان هذا لا يعتبر خلوة لو صح هذا، لكنه لا يصح. وهذا بخلاف اركاب المرأة وحدها في السيارة فإنها الخلوة، اركاب المرأة وحدها في السيارة خلوة لأن سائق السيارة يذهب بها إلى حيث شاء، لكن إن كان معه رجل أو امرأة تؤمر فتنته فإنها تجد بذلك الخلوة. البعيد المرأة على البعيد مع المسافرين مع الناس وهم عن يمينها وعن شمالها وعن خلفها ولا يكون خلفها فلا يكون خلوة، لكن الحديث لا يصح لا يصح في جهالة أمية إسلام الخلف ولا على عرف الإسحاق ومدلس. لو صح لكان فيه أن الملح إذا وضع مع الماء يزيل الدم، هذا ينظر إليه صح صح يعني هذا صح سنكون الماء هل هو يزيل الدم الملح إذا وضع مع الماء؟ نعم قد يزيله، وكذلك إذا وضع في البالوعة يعني شق الصفا والحجر حتى يبتلع الماء ويصل فيه، وليس طعاما. نعم.
حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا سلاب بن سليم عن ابراهيم بن مهاجر عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت اسماء رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل احدانا اذا طهرت من المحيض؟ قال تاخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرقتها فتطهر بها. قالت يا رسول الله كيف تطهر بها؟ قالت عائشة رضي الله عنها فعرفت الذي يثني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها تتبعين آثار الدم.
نعم هذا الحديث سبق أنه أخذ الشيخان والنسائي بن ماجه، وفيه بيان كيفية اغتسال المرأة من الحيض، وقال تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها سدر من باب النظافة، وإلا فالماء كافي لأنه وسيلة تنظيف مثل الإسنان والصابون. وقال حتى تبلغ أصول الشعر يعني حتى يبلغ الماء البشرة ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصة تتطهر بها، يعني قطعة من القطن تطليها بالمسك وتتبع بها أثر الدم لإزالة ما يكون من الروائح، فهذا باب النظافة، فإلا فالواجب هو الغسل. قلت تغسل رأسها وتبلغ حتى تبلغ أصول الشعر يعني تبلغ مهم تبلغ. وسبق أنه أن نقل الشعر المرأة لغسل جنابه والحيض من باب الاستحباب ولا يلزم نقل الشعر، وفرصة قطعة من قطعة قماش أو قطعة قطنة مطلية بالمسك وتتبع بها أثر الدم. ولما لم تعرف سألتها عائشة وقالت لها تتبعين أثر الدم القطنة المطلية بالمسك. نعم.
حدثنا مسدد بن مسراد قال أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر.
إبراهيم بن مهاجر هذا هو ابن جابر الزجري، هو صدوق لين الحفظ، قال في المقطع ليس بالقوي فقال أحمد لا بأس به.
حدثنا مسدد بن موسى رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا. قالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر معناه إلا أنه قال فرصة ممسكة. قال مسدد كان أبو عوانة يقول فرصة, كان أبو الأحوص يقول قرصة.
فرصة فرصة وفرصة يعني قطعة قطعة من القماش, القرصة اللي تأخذ طرف الصعيد, قال قرصة وقال فرصة يعني قطعة من الصوف أو من القطن أو من القماش وفيها شيء من الطيب تتبع بها أثر الجاهل. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن إبراهيم يعني بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فرقة ممسكة, فقالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها, واستتر بثوب. وزاد وسألته عن الغسل من الجنابة قال تأخذين ماء في فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه ثم تصبين على رأسك الماء ثم تدركينه حتى يبلغ شؤون رأسك ثم تفيضين عليك الماء. وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين وأن يتفقهن فيه.
وكذلك لا يمنع الإنسان أن يتفقه في دينه, والسؤال عما أشكل الحياء أو الكبر. ولذلك بول البخاري رحمه الله قال باب لا ينال العلم مستحيل ولا مستحيل, مستحيل ما ينال العلم يبقى على جهل. وكذلك المتكبر يتكبر ولا يجلس مع الطلبة, وكذلك من يشرح بنفسه ولا يسأل يبقى في جهل. من لم يذل طلب العلم تجرع مرات جهل طول حياته, لا هذا العلم مستحيل ولا مستحيل. ولهذا أثنت عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار نعم نساء الأنصار لم يكن من عرف الحياة أن يسألن عن الدين وأن يتفقهن فيه. وفي هذا حديث صفية الشيبة قيل إن لها رؤية صفية قيل إنها صحابية وقيل ليس لها وقيل ليس صحابية. وفيها أنها لم باب الكمال أن تأخذ فرصة ممسكة وتطهر بها, وفيها أن تصب على رأسها الماء وتذهب حتى تبلغ شؤون رأسها حتى تبلغ, أما رقم الشعر فلا يعلم. لكن استحب استحب لها تقضى شعرها في الجفاف والحيض لأنه بد أن تطول بخلاف الجنابة. نعم. الحديث كما سبق فوج الشكار سبق ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. شهر قال كيف قال حيك
زاد فيها زيادة
زيادة
على سؤالها عن حيك
أفكوا واحد
أسمع. باب التيمم. حدثنا عبد الله بن محمد بن خيري قال أخبرنا أبو معاوية حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبده المعنى واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير رضي الله عنه وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة رضي الله عنها, فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء, فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأنزلت آية التيمم. زاد بن نفيل فقال له أسيد رضي الله عنه يرحمك الله ما نزل بك امرأ أمر تكرهينه إلا جعله الله للمسلمين ولك فيه فرجا.
التيمم في اللغة هو قصد وفي الشرع القصد إلى الصعيد بمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة أو غيرها مما يشفع له مما يشفع له الوضوء. وفي اللغة القصد في الشرع القصد إلى الصعيد بمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة وغيرها مما يشفع له الوضوء. والتيمم ثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة هو خصيصة هذه الأمة خصها الله بها من خصائص هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منها وجعلت الأمر نصيرا وطهورا فأيما رجل أدركت الصلاة فليصلي. وهذا الحديث أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه. فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أقام لأجل التماسك بعد رجالا يطلبونه يبحثون عنه في دليل على أن الإمام يراعي الرعية ويلاحظ حوائجهم لأن المال لا يضاع لأن المال عقب الحياة فلا يضاع المال تقوم به مصالح في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تعالى ولا تشركها أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم على حفل عائشة وارسل رجالا يطلبونه فلم يجدوه وحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء وذلك قبل أن يشفع الخير وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من فقد الماء والتراب فإنه يصلي وصلاة صحيحة في أصح أقوال أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف الصلاة ولم يشرع التيمم فصلوا بغير وضوء بغير ماء ولا تيمم. فمن كان لا فمن لا لم يجد الماء ولا التراب فإنه يصلي وصلاة صحيحة كالمحبوس في المسائل ليس فيه تراب ولا ماء والمصلوب على الخشبة والبريء المستشفى ليس عنده احد يقول ويخشى خروج الوقت يصلي على حسب حاله. يقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولم يجدوه ثم بعد ذلك لما اقاموا البعير وجدوا العقل تحته. فدل على ان الجسم لا يعلم الغيب لو كان يعلم الغيب فارسل جماعه يبحثون عنه وتحت البعير. هي الشيء الذي قال يرحمك الله ما نزل بك أمر تكرهين إلا جعل الله في المسلمين ولكن فيه فرجا. وفي البخاري ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر يدل على جواز هذا البركة يعني البركة اللي جعلها الله فيه إذا كان مبارك مثل آل أبي بكر مبارك هذه بركة مثل ما يقول بعض كلك بركة يعني إذا كان شخص مبارك إذا كان في خير نفع الناس بشفاعته أو بماله أو ببدنه أو بتوجيهه أو بماله ونفقته أو ببدنه. وحديث التيمم كلها تدور على حديث عظام وأنه ضربة واحدة للوجه والكفين. أما ما ورد من التيمم إلى أنه ضربة كما سيأتي وأن تمسح بإحداهما اليدان إلى الأعظام أو المرافق هذا محمول على أنه من إجتهاد الصحابة وأن ذلك كان في أول الأمر ثم نسخ في حديث عظام وأمثاله الدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.
حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال ان عبد قال ان عبيد الله بن عبد الله بن عتبه حدثه عامر بن ياسر قال ان عبيد الله بن عبد الله بن عتبه حدثه عامر بن ياسر رضي الله عنه انه كان يحدث انهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاه الفجر أضرموا بأكفهم الصائدة ثم مسحوا بوجوههم نفحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصائدة مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآبار من بطون أيديهم.
نعم أوصاف الحديث الصحيح كما تبحث الله. أما كونهم مسحوا أيديهم إلى المناكب والآبار وكونهم أيضا ضربوا ضربتين ضربة الوجه وضربة الكفين فهذا محمول على أنهم اجتهادية وقياسا في أول الأمر. فلما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم علموا كثير في الشيء او انه منسوخ في حديث عمار صحيحين ان التيمم ضربه واحده تمسح بها الوجه والكفان فقط. اما الصحابه الذين صلوا بغير وضوء الصواب انه لا يجب عليه اعادتها وقال بعض اهل العلم عليهم اعادتها مره اخرى. قال بعضهم يجب الإعادة وقال آخر يستحب الإعادة والصواب أنه لا إعادة عليها. نعم.
حدثنا سليمان بن داود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والآباط. قال ابن الليث إلى ما فوق المرفقين. حدثنا محمد بن أحمد
حديث منقطع عبد الله بن عتبة لم يدرس عمار عبد الله بن عتبة لم يدرس عمار ياسر لكن أخرجه النسائي وابن ماجه مستفرا من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار. لكن هذا حدثنا أحمد بن صالح قال عبد الله بن وهب حدثني يونس عن بشار قال إن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدث عن عمار. هذا في انقطاع لكن رؤيا موصولا بدل أن أصبح عن أبيه عن عمار. نعم وعلى هذا فيكون لو صح ضربة ثالثة تكون من شأنه. نعم كذلك أيضا قول ابن ليث إذا ما فوق المرفقين. نعم.
حدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف ومحمد بن يحيى النسابوري في اخرين قالوا اخبرنا يعقوب قال اخبرنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف باولاه الجيش ومعه عائشه رضي الله عنها فانقطع عقد لها من جذع ظفار فحدث الناس ابتغاء عقدها أقضيها ذلك حتى أضاء الفجر وليس معنا في ماء فتغيظ عليها أبو بكر رضي الله عنه وقال حدثت الناس وليس معهم ماء فأنزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصائد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يأخذوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. زاد ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس. زاد ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس.
نعم هذا الحديث ثبت وأخذ في الصحيحين بدون زيادة مسح الأيدي الأباط من مناسب الأباط والتعريف هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة. قال له التعريف تعريف عرف المسافر يعني نزل في آخر الليل للاستراحة والعقل الذي دعاه من جزء الرصاص الجزء خرج في سواد وضياض وصار أقل في سواحل اليمن تأتي من هذه الخرجة. وفي هذا الحديث أن الله تعالى أنزل آية التيمم في هذا القصة، أنزل الطهر بالصعيد، فقام المسلمون على رسول الله فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يطلبوا من التراب شيئا. المقصود ما يعلق بالذي من التراب، أما كونهم مسحوا وجوههم وجنب المناكب ومن بطون الأيدي إلى الأبواب، هذا كما سبق إما من اجتهادهم ثم بين لهم الذي يصفهم أو أن هذا منسوب. لهذا قال ابن يحيى في الحديث لا يعتبر بهذا النوع، إن لا يعتبر بهذا الحديث ولا يأخذ منه ولا يأخذ منه، ولما ذهب أحد إلى التيمم إلى الأعراض والمناكب. لا قال المشهد لا يعتبر بهذا الناس فلا يعمل به، فلا يعمل به تيمم إلى الأعراض والمناكب. نعم.
قال أبو داود وكذلك رواه ابن إسحاق قال في عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر ضربتين كما ذكر يونس، ورواه مامر عن الزهري ضربتين، وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله عن أبيه عن عمار، وكذلك قال أبو ويوسف عن الزهري، وشك فيه ابن عيينة قال مرة عن عبيد الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، مرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباس، اضطرب ابن عيينة فيه وفي سماعه عن الزهري، ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميه.
نعم. حدث والاضطراب باصطلاح المحدثين هو الذي يرى على أوجه مختلفة متقاربة من راو واحد مرتين أو أكثر أو من راوين أو من رواة، قد يقع الاضطراب في الإسناد إشارة في المسجد الأخرى، ويقع في الإسناد والمسجد معا من راو واحد أو راوين أو جماعة، والاضطراب موجب لضعف الحديث يشعره بعدم الضعف، ولهذا يشترط من عيينه مرة قال عن عبد الله بن عبد العنبي قال عما، مرة قال عن ابن عباس عن أبيه، مرة قال عن أبيه، مرة قال عن ابن عباس، فاضطرب قال المقدس من أبو داود اضطرب ابن عيينة فيه وفي سماع من الزهري، فدل على أن الضربتين تعتقد الضربة تعال لا تسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مثل المناكب والآباب، ولو صرفه محمول على أن هذا من فعلهم ولم يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا بين عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم؟ قال لا، وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى رضي الله عنه فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال له أبو موسى وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال نعم. فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمار بن عمر رضي الله عنهما بات لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب فلم أجد الماء فتمرغت بالصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه. فقال له عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟
نعم. هذا الحديث خرج الشيخات والنسائي، هذه القصة التي حصلت بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابن موسى الأشعري هي في الصحيحين فيها أن أبا موسى رضي الله عنه يرى أن الإنسان إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم، وأن عبد الله بن مسعود يرى أنه لا يتيمم حتى يجد الماء ولو جلس شهرا. هذا من العجائب. فعبد الله بن مسعود من كبار من الفضلاء وخفض عليه ولم يتذكر الآية، فيقول تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع أن أبو مسعود تذكر بهذه الآية، قال فكيف تسمعون بهذه الآية التي في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا طائرا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا طائرا، يقول لو رخص الناس حصل تساهل إذا وجد الماء بارد تيمم. وفي الصحيحين أنه لما قال له عبد الله قال لما قال أبو موسى لعبد الله فلم يجد عبد الله ما يقول. ولهذا قال أبو موسى إنما كرهتم هذا لهذا، قال نعم. ثم ذكر حديث عمار أيضا، فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة تعجب فلم أجد إلا فتمرت في الصعيد كما تتمرع الدابة. هذا قياس من عمار، قياس التيمم على الجنابة، كما أن الجنب يعمم جسدا بالماء ظن عمار رضي الله عنه أنه يجد تعميم البدن أيضا في التراب، فلهذا نزع ثيابه وتمرع كما تتمرع الدابة. أما عمر فإنه جلس ولم يصلي ولم يتيمم. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تضع تصدع هكذا، فضرب بيده الأرض ثم مسح وجهه وكفيه. وهذا هو الأصل التيمم، لكن مع ذلك لم يقرأ عبد الله. قال عبد الله بن مسعود ألم ترى عمر لم يقرأ بقول عمار؟ أيضا لا زال الأمر مشكل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا يدل على أن العالم الكبير قد يشكل عليه بعض المسائل، قد يخفى عليه بعض العلم، ويدل على أن العالم ليس بمعصوم، قد يخطئ وقد يغلط. وإن أخطأ العالم أو غيره فلا حجة في قوله، حجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية فيها أنه ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله ثم مسح الوجه، هي أنه أخر مسح الوجه، لكن كلمة ثم هذه فيها نظر معروف في الحديث عمار وفي الحديث الأخرى تحديد مسح الوجه على الكفين ترتيب رواية الأسبوع والدراسة، فمسح وجهه ثم مسح يديه. نحتمل أن هذه اللفظة من بعض الرواة وهم من بعض الرواة كلمة ثم، يعني ثم تفيد الترتيب، معروف في الأحاديث صحيح في صحيحين تقديم مسح الوجه على الكفين، مسح وجهه ثم يديه. وهذا الحديث فيه دليل على أن التيمم ضربة واحدة الوجه والكفين، وفيه أنه اقتصر على الكفين، وكفانه إلى الرص نص الكف من الساعد، هذه هي التي تقطع في السرقة، نص الكف من الساعد. أما رص المرفقين إلى الأعضاء أو إلى المرفقين فهذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله بعض الصحابة أستاذا منهم، وهو بعض كما سبق اضطراب وأنه حصل فيها اضطراب، كذلك نفس الضرب ضربة ثابتة لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ضربة واحدة، لكن ما جاءت في ضربتين إذا اضطراب فلا يصح، ومن فعل ذلك فهو اجتهاد، كتاب من الصحابة.
لا
الباطل والظاهر.
حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن عبد قال كنت عند عمر رضي الله عنه فجاءه رجل فقال إنا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين.
شكرا على الباطل والله.
نعم. فقال إنا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين. فقال عمر رضي الله عنه أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجني الماء. قال
حدثنا
محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزاء قال كنت عند عمر رضي الله عنه فجاءه رجل فقال إنا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين. فقال عمر رضي الله عنه
شهر أو الشهرين.
نعم
أو
بالمكان الشهر أو الشهرين. فقال عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء. قال فقال عمار رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة فأما أنا فتمعكت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع. قال عمر رضي الله عنه يا عمار اتق الله. فقال يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكره أبدا. فقال عمر رضي الله عنه كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت.
والحديث هذا أصله في الصحيحين حديث الشيخان الطبري والنسائي وابن ماجه مفصلا ومطولا ليس فيه لكن بدون إلى نصف الذراع فإنما فيه وسع وجهه وفتحيه. وهذه القصة التي حصلت مع عمار وعمر كالقصة التي حصلت مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري. أشكل الأمر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه معجلة في حجلة وطول الهواء وطول داعة في العلم والفضل ولكن استبعدوا الله عز وجل. لما جاء رجل إلى قال إنا لكم بمكان الشهر أو الشهرين فقال عمر أما أنا فلم أصل صلي حتى بجمع فليجي تقول لي الشهر الشهرين. قال فقال عمر يا أمير المؤمنين أما تذكر إن كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتني جنابة أما أنا في السماء عشر وأما أنت يعني فلم تصلي فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وضرب بيديه الأرض ثم نفخهما حتى لتخفيف الغبار لأنه ليس المقصود تلطيح للغبار المقصود الانتفاع إذا كان الصلاة كثير فلا بأس بنفسه لكن لا بد أن يعلق بلديه سيفرح الغبار حتى يمسح بهما وجهه وفكيه ثم يمسح بهما وجهه ويديه قولوا نفس الذراع ليس في صحيحين. ولكن عمر نهى واستمر في الاستعانة فالإنسان وذكر عمار والله مات ولم تذكر استمر على الاستعانة ولهذا قال يا عمر اتق الله يا عمار اتق الله. فقال يا ابن عمر إن شئت والله لم أذكر أبدا في الصحيح إن شئت تركت يعني لا أحد يسمعها يدل على طاعة ولي الأمر لأن الله هو أولي الأمر وهو غير مطيع بناء على والإطاعة ولي الأمر بغير معصية الله. وليس في هذا كتمان العلم لأن هذه السنة بلغ يعني هذه السنة أولا حدث بها الله قبل ذلك حدث بها غيره فهي ثابتة إذا لم يحدثه حدث غيره. فإذا قال له ولي الأمر لا تحدث لا يحدث لأنه لا يحدث وحدث غيره. فقال يا عبد الله مش يعني ترحم لغطاء التواجد وهو في تبليغ هذه السنة قد حصل. ولكن عمر لم يوافق فقال عمر كلا والله. وفي الصحيحين قال لم يوافق كلا والله قال لن نولي انت نوليك من ذلك ما توليت فقال نوليك من ذلك ما توليت يعني ترد اليك ونسل اليك ما رضيت به الله. قال لما رضيت بهذا لنفسك وقعدت تثبت بهذا الشيء فهذا مكروه اليك حتى مسؤول عنه. ولهذا قال له عمر توليك من ذلك ما توليت. وعمر استمر في الشعر لا يزال مستمر في الشعر فهذا القصه والحادثه وقعت لهما جميعا لكن عمر بس ويدل على ان من حفظ كتب على من لبح وان من تذكر مقدم على من ذكر ومن لم يبلغ وجهه الشرف من العلم لأنه قدم عليه من بلغ هذا العلم. ويدل على ان التيمم ضربة الرحم عن الجنابة في الوجه والفقين وان تيمم الجنابة والتيمم الحدث الاصغر واحد تيمم الحدث الاكبر والتيمم الحدث الاصغر واحد وضربة واحدة يفتح بها وجهه وكفيه. إذا قال ثم مسح بهما وجهه ويديه الوضع لا تقل التوفيق لكن الوجه مقدم جاء في بعض الروايات مسح وجهه ثم يديه. والله تعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم قدم الوجه على اليد. ايش الرابط تقطع عليه ايه هذا اذا كان الثقه خير عليها او الثقه لا لكن قد يقال هل يكفي امراه واحده او امراتان والرضاع يكفي الواحده اذا كان فيها الرضاع او كان الثقه. والله تعالى يقول استشهد الشهدين برجالك فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ثم قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لأجل تذكر إذا نسيت إحداهما تذكرها الأخرى. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا حفص قال أخبرنا أنس عن سلمة بن سهيل عن ابن أبداء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه في هذا الحديث فقال يا عمار إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة.
وهذا قوله ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين ولم يبلغ المرفقين هذا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هم فعل بعضهم قال بعض الصحابة وأنه وهم والثابت أنها ضربة واحدة في حب الوجه والكفين هذا الثابت الصحيحين وغيره من نعم.
قال أبو داود فرواه وكيع عن الأعمش عن سلمة بن سهيل عن عبد الرحمن بن أبداء ورواه جرير عن الأعمش عن سلمة عن سهيل بن عبد الرحمن بن أبداء يعني عن أبيه. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن يعني جعفر قال أخبرنا شعبة عن سلمة
رواية وكيع عن سلمة بن سهيل على عبد الرحمن بن أبزع فقط ورواية جرير عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه زاد عن أبيه. نعم. ولعل عبد الرحمن بن أبزع سمع من أبيه وسمع القصة من عمار. نعم.
حدثنا محمد
نعم سبق أن فيه السبق ذكر المؤلف أنه مطالب سبق المؤلف قرأنا هذا قال اضطرب ابن عيشي وفي سمع من الزهري ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين وكذلك أيضا في قال المؤلف ذكر الضربتين كما ذكر يونس اللهم أمر بهما ضربتين. وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار الله تعالى قال عن الزهري وشك فيه بن عيينة قال مرة عن عبد الله عن عبيد الله عن أبيه مرة عن عبيد الله عن ابن عباس مرة عن أبيه مرة قال ابن عباس هذا اضطراب. نعم نعم كلها اضطراب هذا وما صح فهو محمول على ان هذا مثل فعلهم فعل الصحابه فعلوا ذلك من انفسهم اجتهادهم ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن ابي جعفر
تتبقى من ماده في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.